بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في مسند حذيفة، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، قال البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، كان حافظا حفاظ الحديث، وألف كتاب البحر الزخار، هو مسند على طريقة مسانيد الصحابة. وهنا الشيخ رحمه الله في فترة لما كان يكتب لم يرى البحر الزخار، أي لم يطبع بعد، فكان يأخذ من كشف الأستار، وكشف الأستار هو للهيثم، كشف الأستار للهيثم في زوائد البزار، زوائده على الكتب الستة. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا عبد الواحد بن غياث، وهو من مشايخه الثقات، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي، وهو ثقة، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهراد أبو محمد الكوفي، والأعمش لقب لأنه كان به عمش في عينيه، وكان حافظا من حفاظ الحديث الكبار، وكان عسرا في الرواية، أنا لا يعطي الحديث إلا بالشدة، ولا يعطيه لأي أحد، ولهذا حصلت له قصص كثيرة بسبب عسره في الحديث، حتى أنه مرة قال لبعض أصحابه ائتني بحلاق ليس من أهل الحديث ولا يتكلم كثيرا، فجاء له بحلاق ثم حلق له نصف رأسه، فلما حلق له نصف رأسه قام وسأله عن بعض الأحاديث أو عن الحديث، فغضب وخرج وترك نصف رأسه، أنا محلوق نصف والباقي لا زال فيه. وهكذا أيضا حصلت له أيضا أن بعض شباب أهل الحديث من أهل الكوفة لقي الأعمش في الطريق، أراد جنازة يحضرها، فأخذه هذا الشاب إلى هذه الجنازة، ثم لما رجع لأنه ما يرى، عنده عمش شديد حتى لا يكاد يرى، فلما رجع من الجنازة أخذه إلى خارج المدينة، ثم قال له الآن أنت خارج المدينة أعطني أحاديث وسأرجعك إلى أهلك، فحدثه بأحاديث في لوح فكتبها ثم أرجعه إلى المدينة. وفي السوق هم مارين، هذا الشاب أعطى الألواح لرجل يعرفه، ثم لما ذهب به إلى بيته مسكه الأعمش، قال هات الأحاديث التي حدثتك بها أو الألواح، فقال قد أعطيتها من يأخذها إلى أهلي، فقال له كلها كذب، قال أنت أتقى أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فتركه. وغيرها من القصص الكثيرة في تراجمه من عسره للحديث أنا ما كان يحدث إلا من يعرفه، وهذه طريقة عند أهل العلم، ليس بخلا ولا أيضا كذلك شيئا، وإنما هي طريقة من طريقة أهل العلم، يرون أن هذا الحديث دين يتدين به، فلهذا فلا يعطى إلا من هو أهلا لذلك، فلا يعطى إلا لمن هو أهلا لذلك. ولهذا أحيانا يسر ببعض الناس، كان الأعمش إذا جاء سفيان الثوري حدثه وحده وكان يقول لهم لما لا تكونوا مثل صاحبكم، كان بعضهم يقول وهل نستطيع مثل صاحبنا، لأن سفيان كان يحفظ فيحدثه مرة فيحفظ ويذهب ولا يسأله عن شيء ولا يوقفه في شيء. فلهذا فقلنا أن طريقة بعض أهل الحديث عسر من هذا الباب، أنهم لا يريدون أن يحدثوا كل أحد، وإنما يريدون أن يضعوا هذا الحديث في أهله. انظر إلى هذا الأعمش مع ما يذكرونه من عسره، إلا أنك إذا نظرت إلى حديثه فهو كثير، إذا نظرت إلى حديث الأعمش هو كثير، بل هو لعله أكثر أهل الكوفة حديثا، معنى لا أحد من أهل الكوفة أكثر منه حديثا إلا ما كان من سفيان الثوري، معنى وسفيان الثوري يعتبر من تلاميذه، لكن في طبقته حتى أبا إسحاق السبيعي رحمه الله لا يأتي الأعمش أو لا يصل إلى الأعمش في حديثه، مع أن أبا إسحاق أيضا كان كثير الحديث. وهذا يدلك على أنهم ما كانوا يمنعون الحديث لأجل شيء، وإنما لأجل أن يضع أو أن يضعوه في أهله، فما يحدثون إلا من يرون أنه أهلا لهذا الحديث، سيحمل هذا الحديث كما أعطي وسيحافظ عليه لأنه دين، فلهذا كانوا رحمهم الله يفعلون ذلك. قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الثقفي من ثقيف من الطائف، وهو مخضرم، أبو وائل مخضرم، وإيش معنى مخضرم كما ذكرنا أكثر مرة، من يدري إيش مخضرم؟ ها؟ حضر إيش؟ قال إيش؟ في شيء عاد زين. أو أسلم معناه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حياته لكنه لم يره. فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، عن الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسمى جاهلي. فأبو وائل أدرك 7 سنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو وائل أي لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو وائل له 7 سنوات، فهو قد أدرك الجاهلية وأدرك أيضا الإسلام، لكنه هو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي إلى المدينة إلا في عهد عمر، أتى إلى المدينة في عهد عمر، ثم لزم ابن مسعود وذهب إلى الكوفة وكان من حفاظ أصحاب عبد الله بن مسعود، ولزم أيضا حذيفة، أنا بعدما مات عبد الله بن مسعود كان أصحاب حذيفة تحولوا، أو صحاب عبد الله بن مسعود تحولوا إلى حذيفة وسمعوا منه الأحاديث. قال عن حذيفة: ومنهم من تحول إلى معاذ، ومنهم من تحول إلى معاذ ابن جبل. قال عن حذيفة: قال دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها فتعلقت به، أنا مشيت معه، فقلت اجلس يا أمير المؤمنين، أو كأنه مسكه، فقلت اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك، فقال نشدتك بالله أنا منهم، فقال لا ولا أبري أحدا بعدك. قال هذا حديث حسن، وهذا الحديث في الصحيحين حديث عمر، لكن هنا من حديث حذيفة أخرجه البزار. أنا أصل الحديث موجود في الصحيحين لكن ليس بهذه القصة، وإنما أن عمر لقي حذيفة فقال يا حذيفة أنشدك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ فقال لا ولا أبرئ أحدا بعدك، ولا أبرئ أحدا بعدك. فهذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خوف شديد. عمر قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، إلا أنه يخاف على نفسه النفاق، وكما قال أبو رجاء العطاردي رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس فيهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون. وانظر إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث حنظلة، أنه لما لقي أبا بكر قال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيعظنا، فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهالينا لاعبنا الأطفال وعافسنا الزوجات ونسينا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلنا نجد ذلك. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا حنظلة لو أنكم تدومون على ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقد جاء أيضا هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، أخرجه الإمام أحمد، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقالوا يا رسول الله النفاق النفاق، قال وما ذاك؟ وذكروا مثل حديث حنظلة. فهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم، وهذا كما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب، كذلك ذكره الإمام ابن القيم، من أعظم الأشياء في تربية النفس أن الإنسان يتهم نفسه، يتهم نفسه، لا يجعل مجالا للعجب والغرور وغيرها من هذه الأمراض يتسلل إلى نفسه، وإنما يجعل الاتهام على نفسه وأنها مقصرة وأنها كذا، ويخاف على نفسه أن يقع في النفاق، يخاف على نفسه أن يقع فيما يغضب الله، لا يأمن على نفسه، يقول أنا طالب علم، أنا كذا، أنا آمن على نفسي، لو وضعوني في مكان فيه فتنة ما سأفتت. بعض الناس يظن هذا، وإن كان لا يقوله بلسانه لكن يقوله في نفسه، يظن أنه أنه لما ابتعد مثلا من أماكن الفتن قوى قلبه، فهو يظن أنه لو وضع في أماكن الفتن لنجا ولا فعل كذا وكذا، لكن هذا لم يكن السلف على هذا، بل يتهمون أنفسهم. سعيد بن المسيب وهو إمام من أئمة التابعين، بل بعضهم فضله في العلم على سائر التابعين، أنا في العلم على أنه أعلم التابعين. فهذا سعيد بن المسيب قال: لو أمنوني على امرأة سوداء أو على جارية سوداء ما أمنت نفسي، ما أمنت نفسي. والحق أنه مثل هؤلاء قد لو أمنوه على امرأة جميلة لأمن ولم يفعل بها شيئا، لأنهم أصحاب دين، لكن يتهمون أنفسهم، لأن النفس إذا غررت والنفس إذا أعطيت ما أمناها فإنها تفسد بسرعة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يغمطون أنفسهم ويتهمونها. فهذا عمر رضي الله عنه وهو قد بشر بالجنة يقول لحذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من المنافقين؟ وهذا يدلك كما قلنا على خوف السلف رحمهم الله. عمر رضي الله عنه وهو في آخر حياته ودخل عليه ابن عباس ويقول: يا أمير المؤمنين، قد مصر الله بك الأمصار وفعل الله بك وفعل، معناه الله عز وجل نصر بك الإسلام، فأنت على قدم صدق. فقال: وددت أنه لا لي ولا علي، وددت أنه لا لي ولا علي، لا لي شيء ولا علي شيء. فكانوا على خوف شديد. وقد ذكر الإمام ابن القيم عدة نصوص عن السلف في خوفهم من الله جل وعلا، وكذلك خوفهم من النفاق. وقد قال البخاري عن الحسن، ذكر البخاري عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد أنه كان يقول: ما أمنه إلا منافق، أو قال: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، أي النفاق، ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. أن الذي يأمن على نفسه مثل هذه الأشياء فهو سيقع فيها لا محالة. فلهذا فإن من تربية النفس على الطاعة ومن تربيتها على الأخلاق والتدين أن الإنسان يغمط نفسه ويتهم نفسه. لا ينبغي أن يأمن على نفسه، لا ينبغي أن يأمن على نفسه، لكن إذا وقع في شيء من الفتن فالواجب أن يتقي الله عز وجل، الواجب أن يتقي الله عز وجل. فقال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، فقلت أو فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين. وفيه أيضا إنكار المنكر ولو كان، والنصيحة كذلك ولو كان للأمراء، وهو من أعظم النصيحة أن ينصح للأمراء. فقال: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك، أي من أولئك الذين كانوا في يوم العقبة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، تآمر بعض المنافقين أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد أوحي إليه شيء عنهم أو كذا، وحتى يفتضحوا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم العقبة وجعل الجيش يمشي من تحت العقبة، وجعل بعض أصحابه معه وكان حذيفة معه، فطلع هؤلاء إلى العقبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصعد، فرأى حذيفة أولئك القادمون يريدون أن يصعدوا إلى العقبة وهم ملثمون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبطل الله عز وجل تآمرهم، فبعد ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة، وكانوا 13 كانوا 13. ولهذا قال حذيفة لرجل من أو قال لرجل كان سيئا فقال هل أنا من أهل العقبة؟ قال إن كنت فيهم فهم 14، معناه يقول له أنا أعرف أنهم 13 لكن إن كنت فيهم أنت فهم 14. وقد مر معنا الحديث البخاري. طيب قال فقال نشدتك بالله أنا منهم، فقال لا ولا أبري واحدا بعده، أنا لا ليس معنى على ظاهره كما قال الشيخ الإسلام. قد ذكر الإمام ابن القيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الكافي، فقول ولا أبري واحدا بعدك أي أنني لا أزكي أحدا بعدك، لا أزكي أحدا بعدك، لا أقول لأحد أنك لست منه حتى لا أزكي أحد. ويصير ولأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان أميرا لأهل الإيمان، وكان أيضا خليفة رسول الله، وكان أيضا من المبشرين بالجنة، ولهذا أخبره حذيفة وقال لا أبري أحدا بعدك، أي لا أخبر أحدا أنه ليس منهم، لا أخبر أحدا أنه ليس منهم. لماذا؟ حتى لا يتكل الشخص على ذلك فيقول أنا لست من المنافقين، ولأنه أيضا كذلك ليس المنافقون إلا هؤلاء، بل هناك منافقون كثر في المدينة وليسوا ولم يكونوا في أيام العقبة، بل أن في تبوك قد جلس كثير من المنافقين، بل سورة التوبة سماها ابن عباس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، أكثر علامات المنافقين وما كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سورة التوبة والأنفال، والتوبة فيها أكثر. فلهذا حصل ذلك بعد رجوعه من غزوة تبوك، ولما أمر الله عز وجل بتكسير مسجد الضرار وفضح أفعالهم، وكذلك الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا على كذب، حلفوا على كذب. فخلاصة ما يذكر أن أهل النفاق كانوا كثر وليسوا هؤلاء 13. فلهذا فلو قال حذيفة مثلا لو قلت لأحد أنت أولا ما سأقول لأحد أنك لست منهم، أو لأن النفاق كثير، فلا أبري واحدا بعدك، لا أبري واحدا بعدك. فهذا شيء من ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.